قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة تدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم مشاهدينا الكرام وباسم زملاء كافة أرحب بفضيلة، أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بك، الله يحييك
وتقبل الله حجكم.
آمين، تقبل الله من الجميع.
اللهم آمين. وأكرر الترحيب بكم أنتم مشاهدينا، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. دكتور خالد حفظك الله، في هذه الحلقة لعل الحديث يكون عن الحج، حتى وإن انتهى فسيكون الحديث عنه، وأنت يعني ممن شهد الحج هذا العام، نسأل لك التوفيق والقبول ولسائر الحجاج. سيكون حديث الشيخ وقفات مع الحج، نريد أن يكون حديثا أن يكون الحديث يعني متعددا حول الحج، نقف مع بعض الوقفات يا شيخ، نريد أن نقف معها يعني النظر في إعادة يا شيخ بعض الاجتهادات، لا سيما الآن أصبح يعني من السهل جدا أن يصل الحاج إلى مكة المكرمة، الأعداد أصبحت كثيرة جدا وبما يسمح به الوقت، حفظكم الله.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومن المسلمين الحجاج وغيرهم، فالجميع آمين. كان مشتغلا بعمل صالح في هذه الأيام المباركات، في أيام العشر و في أيام التشريق، أيام الأكل والشرب والذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. فنحمد الله تعالى على ما يسر من الأعمال الصالحة لنا ولإخواننا المسلمين، وأسأل الله الكريم الذي يسر تلك الأعمال أن يجعلها محل القبول. ما يتعلق بالحج، الحج الحقيقة مؤتمر عظيم واجتماع كبير يجتمع فيه المسلمون من كل مكان، وهو اجتماع شعبي حكومي دولي، قل ما شئت في صور الاجتماع الذي تحصل او التي تحصل بهذا التجمع العالمي الإسلامي في هذه البقعة المباركة. اجتماع يتوحد فيه الناس في لباسهم، يتوحدون في قصدهم، يتوحدون في ألسنتهم، يتوحدون في أعمالهم، وكل هذا يوحي بآثار هذا الحج على نفوس أهل الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون كما أنه حصل توحدهم في هذه النواحي كلها، وهي نواحي متعددة في فترة عبادتهم ونسكهم وفي الركن الخامس من أركان الإسلام، ينبغي أن يعملوا على هذا في سائر شأنهم وفي كل حياتهم، وأن يبعدوا كل ما يمكن أن يكون سببا لتفريقهم. لا شك أن التوافد العظيم الذي يشهده الحج في السنوات الأخيرة تفاوت أو توافد فاق كل التصورات، وذلك من حيث عدده ومن حيث كثافته، ولم يمر في زمن الأمم والقرون والسنوات الماضية، لا في عهد الإسلام ولا في ما قبله، كثرة وكثافة في الوافد إلى بيت الله الحرام في الحج كما نشهده الآن. هذا فيما نعلم وفيما ندرك، الله أعلم، لكن فيما سجلته الكتب وحوته التواريخ ليس هناك بهذه الكثرة، يعني أكثر ما نقل من فجر الإسلام إلى هذه السنوات الأخيرة التي توافد فيها الحجاج، أكثر ما نقل هم الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحج معه صلى الله عليه وسلم زيادة ما يزيد على 100,000 من أصحابه رضي الله عنهم في جمع كبير مهيب، حتى إن جابر رضي الله عنه في وصف هذه الكثافة التي حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فنظرت مد بصري بين يديه بين راكب وماش، وعن يمينه أي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، يعني هذه كثافة كبيرة وقدرت بما يزيد على 100,000. لم ينقل بعده في السنوات التي ولته مثل هذا العدد، إلا في السنوات الأخيرة التي حصل فيها من سهولة وصول الحجاج إلى البقاع المباركة، تيسر السبل من حيث الأمن، يعني النقل يسير والأمن حاصل والزمن أيضا قصير مقارنة بالسنوات الماضية، فإن المدة التي يقطعها المسافر مهما كانت تنقلاته فهي لا تقارن بما كان عليه الناس في زمن مضى، فأدى هذا إلى كثافة الذين يأتون إلى هذه البقعة المباركة. إضافة إلى هذا تزايد عدد أهل الإسلام سواء من طريق التكاثر الطبيعي الولادة أو من طريق توافد دخول بدخول كثير من الناس في الإسلام، هذا لا شك أنه يوجب على أهل الإسلام من أهل النظر والفكر وأهل العلم والأثر أن يتأملوا جملة من الاجتهادات التي تتعلق بهذا النسك، وليس هناك تغيير في أحكام الشريعة بمعنى أن الحلال يكون حراما، إنما هناك ما هو فسحة وسعة لاختيار ما يناسب حال الناس وما يحقق المصلحة المرجوة من هذا التجمع العظيم، مع توقي الأخطار والبعد عن الإشقاق والعسر والتضييق فيما يمكن فيه السعة ورفع الحرج عن أهل الإسلام. هذه أمور يعني لا بد من النظر إليها، كما أنه يعني لا نغفل أن هذا التوافد الكبير تزامن معه مشروعات وإنجازات كبرى في تسهيل وصول الحجيج وأداء النسك، سواء كان ذلك في المشاعر أو كان ذلك في الطرق الوصول إليها أو كان ذلك في سائر المناحي التي تتعلق بأعمال الحجيج، وهذه المنجزات العظيمة التي يعني قامت بها الدولة مشكورة ومحتسبة الأجر عند الله تعالى في ذلك فيما نحسب ونظن، لا شك أن هذه الجهود المشكورة آتت ثمارا طيبة في تخفيف كثير من الإشكالات التي تنتج عن هذا التوافد والتجمع والاكتظاظ البشري الكبير في أوقات محدودة، لكن مع هذا هناك طاقة استيعابية لهذه الأماكن، ولهذا لا يمكن أن يستقيم أمر الناس إلا بأن يرعوا ما سن من أنظمة وما رتب من تسهيلات وما نظم من قواعد. وأنا أقول يعني عجبت من تلك الإحصاءات التي نشرت في ما يتعلق بعدد الحجيج، يعني المصرح لهم قرابة 1,800,000 حاج، ومن حج من غير تصريح 800 تقريبا أو يقل قليلا ويزيد قليلا، لكن يعني يعتبر يمثل لنا في الحقيقة نوع من الخطورة في التصور أنه هذا القدر الذي يقارب الثلث من الحجاج هم غير نظاميين، هم ممن يخالف الأنظمة التي مقصودها وغرضها ليس الحد من المجيء إلى هذه البقعة، لكن أن يكون المجيء آمنا، أن يكون المجيء ميسرا، أن يكون المجيء بعيدا عن ما يمكن أن يلحق الناس مشقة خارجة عن المعتاد أو يضر في أموالهم وأبدانهم. ولهذا أنا أقول هذه الإشكالية التي تمثل عددا كبيرا من الناس أو يمثلها عدد كبير من الناس في شريحة الحجاج هي مما تستوجب الرعاية والعناية والدراسة والبحث وطرح الحلول والمعالجة من جهات عديدة، ليس فقط الجهات الشرعية ولا الجهات النظامية ولا الجهات الرقابية، إنما عندي أننا نحتاج إلى ثقافة مجتمع تشمل كل هذه النواحي، نحن نحتاج إلى ثقافة احترام النظام، القيام بالحرص على ما يحقق النفع، ليس فقط نفعي الخاص، أنا أحقق ما أشتهيه وما أريده والناس يفعلون ما يصيبهم ما يصيبهم ولست بناظر إلى مصالحهم ولا إلى أضرارهم، لا، هذه الإشكالية تحتاج إلى في الحقيقة جهود مكثفة على مستوى الإعلام وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى التثقيف الديني وفي الخطب وفي المواعظ وفي الفتاوى وعلى مستوى الرقابة التنفيذية من الجهات ذات الاختصاص، كل هذه الجهات وغيرها يحتاج إلى قراءة هذه النسبة الكبيرة التي تمثل ما يقارب الثلث من عدد الحجيج مخالف للنظام في حجه، وهذا ما ينتج عنه الاختناقات، هذا ما ينتج الافتراش، هذا ما ينتج كثير من الإشكالات الصحية والبيئية والمالية وقل ما شئت من النواحي الرديئة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الكثافة البشرية غير المنضبطة. آخر ما أحب أن أتكلم فيه ما يتصل بموضوع الحج، كلنا نقول نسأل الله القبول، ولكن من المقبول؟ هذا شأنه عند رب العالمين، ولهذا ليس هناك شهادة يمكن أن يرفعها أحد ويقول قد قبل حجي أو قبل عملي سواء كان حجا أو، لكن نحن نؤمل من الله تعالى القبول، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان وجلا ألا يكون عمله مقبولا. قد قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، وذكر الله تعالى في محكم كتابه الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا أي من الأعمال الصالحة. عائشة رضي الله عنها فهمت أنهم يسرقون أو يخطئون أو يعصون ثم يخافون من المؤاخذة والمعاقبة، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم لها النظرة وقال ذاك الرجل يصلي ويزكي ويصوم ويخشى أن لا يتقبل منه. فينبغي أن يحرص المؤمن على إتقان العمل في الساعة الحاضرة. وأما القبول فليس هناك شهادة، حتى ما يقال من علامات القبول مثلا ما يقال أن يكون ما بعد الحج أفضل مما قبل الحج، ليس هناك قرينة واضحة. القلوب بيد الله يقلبها كيف ما شاء. قد يكون إنسان أساء في حج وتاب وصرف عمله بعد الحج، وقد يكون الإنسان أحسن في حج لكن اختلفت حاله بعد الحج، فليس هناك دلائل يقينية، إنما هي مؤشرات وعلامات للحج إذا كان مقبولا أو للعمل إذا كان مقبولا. والشأن كل شأن أن نتقن العمل في الساعة الحاضرة ونحقق شرط القبول فيه. وشرط القبول في العمل واحد من شرطان لابد أن يتحقق، الأول إخلاصه لله جل وعلا وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد جمع الله تعالى بين هذين الشرطين في سورة الكهف في آخرها حيث قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشأن أن نجتهد في تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في أعمالنا، وأن نحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هدى وبصيرة حتى نصل إلى القبول. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي بيده المن وهو الذي يأتي على القدير الكثير أن يجعلني وإياكم من المقبولين. صلى الله وسلم على
اللهم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. استقبل اتصالات الأخ مسعود من ليبيا، تفضل أخي مسعود. أخي مسعود ما زال معنا الأخ مسعود. الأخ طاهر تفضل. أخي مسعود الأخ طاهر من السعودية تفضل. أخي طاهر
أهلا السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك كل عام وانتم بخير
وأنت كذلك تقبل من نومي.
الله يخليك. معلش فضلت الشيخ، نحن بنزل عن منطقة العزيزية، هل هي المبيت فيها في إشكالية ولا؟ السؤال الأول.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني بيتعلق بالقروض اللي عندنا أحد البنوك هنا في المملكة.
نعم.
بتعطي قروض عن طريق أسهم.
نعم.
بتعطي الموظف أسهم.
نعم.
بتشتري الأسهم.
نعم.
وبتبيع عليك بعدين أنت بتسدد الفلوس دي.
أها. طيب واضح.
عايز أعرف هل هي حرام حلال؟
طيب سؤال آخر.
الله
شكرا لك أخي طاهر. الأخ عبد الرحمن من السعودية تفضل. أخي عبد الرحمن. أخي عبد الرحمن الأخت صفاء من الأردن تفضل. أختي صفاء
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أختي.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت كذلك، تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، عندما أسمع أن الحديث ضعيف هل علي يجب علي أن أعمل به أو تركه؟ أنا عندما أسمع أن الحديث ضعيف لا أمديه نهائيا أتركه.
نعم.
السؤال الثاني، من صلى الصبح أربع ركعات بعد صلاة الصبح لم تمس النار جلده.
نعم. طيب تسألين عن صحة الحديث والسؤال الثالث.
نعم.
طيب
أقدم عدة أشخاص لخطبتي.
نعم.
فأنا قلبي معلق برجل واحد، أنا عندما أدعو دائما في صلاتي أن يرزقني ذلك الرجل.
نعم.
يمكن أن تتأخر الدعوة لأني لي 3 سنوات وأنا أدعو أن يعني أن يقبل الله دعوتي، فأنا لا أريد أن يؤخر الله دعوتي.
نعم.
وأن يرزقني بخير من أريد هذا الشخص.
طيب.
يعني أنا عندما أرفض يعني عندما أرفض.
نعم.
عندما أرفض
تسأل. طيب لم تكمل السؤال. طيب الأخت نهال من السعودية، تفضل أخت نهال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بدي أسأل الشيخ بس سؤال.
تفضلي.
يا شيخ لو سمحت بدي أسأل عن السنن الرواتب اللي هي 12 ركعة. ركعة.
نعم.
طيب في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بين كل أذانين صلاة.
نعم.
يعني هل داخل في هذا السنن الرواتب وبالنسبة لثلث العصر وشلون يعني؟ وسبع والوتر وفضل بس قيام الليل يا شيخ الله يجزاك خير.
السبع والوتر ايش فيهن؟
الشفع والوتر أو تقولين الشفع والوتر؟
أيوه.
ايش فيها؟
شلون يعني شلون الشفع والوتر يعني؟ شلون نصليهم؟
طيب شكرا لك. طيب الشيخ الأخ طاهر من السعودية، السؤال هو الأول عن منطقة العزيزية في مكة المكرمة، المبيت فيها يا شيخ.
المبيت في منى.
نعم.
عامة العلماء على أنه من واجبات الحج.
نعم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة وليس واجبا. والمسألة خلافية بين أهل العلم، وعلى كلا القولين من ليس له مكان في منى.
نعم.
كان يكون محل إقامة حملته خارج منى، فإنه لا يجب عليه المبيت في ميناء لأنه واجب يسقط بالعجز أو سنة لم يتمكن من فعلها، سواء قلنا بوجوب المبيت أو قلنا بسنيته. فكل من ليس له مكان في ميناء، وأقصد بالمكان أي محل للنزول، خيمة تخصه أو تخص الحملة التي يرتبط بها، سواء كانت حملة له أو يستضاف فيها، المقصود أنه ليس له محل في الخيام في منى، فإنه لا يجب عليه المبيت في منى، لا يجب عليه المبيت في منى، إنما يبيت في حيث تيسر له. ما اتصل بالعزيزية، العزيزية ليست من منى، العزيزية يعني خارج حدود منى، بينها وبين منى جبل يفصلها، ولذلك المبيت فيها ليس مبيتا في منى، وإنما يبيت فيها من ليس له مكان كما ذكرنا، ويبيت فيها أو في غيرها، لازم أن يبيت في أقرب مكان من منى، يعني من ليس له مكان يبيت حيث تيسر له، ولا يلزمه المبيت في منى، لأن المكان الذي طلب منه المجيء إليه تعذر وتعسر، فهنا سقط وله أن بقية الأماكن بالنسبة له سواء، له أن يبقى حيث شاء. والمشاهد أن بعض الأخوة الذين ليس لهم أماكن وهم من يأتي من حج.
نعم.
غير
نظامي،
إذا جاء الليل أتوا بكثافة إلى ميناء.
نعم.
كثير منهم يفترش الطرقات ويفترش الأرصفة ويفترش المرافق العامة ويعثر الناس به ويؤذي ويؤذى، يتأذى الناس به كما أنه يتأذى هو بكون في هذا الطريق الذي ليس مكانا للإقامة، تجده وأمه وزوجه وأولاده قد افترش الطريق في صورة مؤذية، ولو لم يحصل به أذى فكيف إذا حصل به أذى بتعثير السير، وسواء سير السيارات والمركبات أو سير الناس. على كل حال من ليس له مكان لا يجب عليه المبيت، وهذا الذي أفتى به جماعات من أهل العلم، وهو الذي تدل عليه القواعد وأصول الشريعة.
نعم. حسن الله عليكم. سؤال.
أما العزيزية فليست من
منى،
كذا مزدلفة ليست من منى، منى هي ما بين الواديين محددة بحدود واضحة، ما بين الجبلين، واد بين جبلين محدد بحدود واضحة وعلامات ظاهرة، وقد وضعت الدولة ووفقها الله علامات تشير إلى البدايات والنهايات، فهذه هي منى التي يبيت فيها الحجاج في ليالي التشريق.
الحمد لله. إذا من بات في العزيزية لا شيء عليه، حجه صحيح
إذا لم يكن له مكان.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني حول هذه القروض يا شيخ والمعاملات المالية التي تقدمها بعض البنوك، كما يقول يشترون له أسهما يا شيخ ثم يبيعونها عليه ويسدد هو بعد ذلك، وتبقى هي عنده هذه الأسهم يبيعها متى شاء.
القروض هو سماها قروض وهي ليست قروض. نعم. هي التمويل عن طريق الأسهم. نعم. التمويل عن طريق الأسهم جائز بشرط أن تكون أسهم مباحة وأن تملكها المصارف.
نعم.
وأن يتولى بيعها، وهنا تولى البيع إما بأن تنتقل إلى محفظته إن كان له. نعم. محفظة، هو يصدر الأمر بالبيع، إن لم يكن له محفظة يتولى هو البيع بإصدار الأمر بالبيع للبنك، ولا يوكل البنك مباشرة هكذا بدون أن يباشر ذلك. نعم. بنفسه. هذه شروط صحة التمويل بالأسهم، أن تكون مباحة، أن يملكها المصرف، أن يبيع، أن ينقلها ويقبضها قبضا حقيقيا أو حكميا، أن لا يبيعها للبنك إنما يبيعها خارج البنك.
نعم. حسن الله عليكم. الأخت صفاء من الأردن ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول شيخ تقول: عندما أسمع حديثا هل يجب علي أن أعمل به؟
يعني إذا كان الحديث صحيحا.
نعم.
يجب أولا فهمه.
نعم.
والنظر إلى معناه ثم العمل به. فالحديث الصحيح هي مما يدخل. نعم. في قول الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذا ما يتعلق بما ثبت. أما الضعيف فالضعيف على درجات، إذا كان ضعيفا شديد الضعف.
نعم.
فهنا لا يعمل به. أما إذا كان ضعفه مما لا يصل إلى حد الشدة المتناهية، إنما هو ضعيف عند بعض أهل العلم وقد يحسنه بعضهم، ضعفه يسير، هنا اختلف العلماء في العمل به في فضائل الأعمال.
نعم.
فمنهم من يرى أنه يعمل به، وقد حكى الإجماع على هذا بعضهم كالنووي رحمه الله أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وبعضهم قال لا يعمل به، والذين قالوا أنه يعمل بالحديث في فضائل الأعمال اشترطوا له شروطا: أن لا يكون شديد الضعف، وهذا ذكرناه، أن يكون أصله قد دلت عليه السنة، بمعنى أن لا يكون مبتكرا لا.
نعم.
لا أصل له بالكلية. الثالث أن لا يعتقد ثبوت الفضل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعمله رجاء حصول هذا الفضل، لكن لا يعتقد أن النبي قاله لأن الحديث لم يثبت. هذه ما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف في مسائل الفضائل. أما مسائل الأحكام فإن العلماء إذا كان الحديث ضعيفا بعضهم يحمل الأمر إذا كان الحديث ضعيف على الاستحباب والنهي على الكراهة، وهذا طريق سار عليه بعض الفقهاء ومنهم بعض فقهاء الحنابلة، والمسألة في هذا قريبة، لا سيما في الأحاديث التي يعني ضعفها محتمل يضعفها بعض أهل العلم ويقومها ويصح آخرون.
جزيتم خيرا. سؤالها الثاني عن حديث من صلى 4 ركعات بعد الصبح لم تمس النار وجلده.
هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي وارد في أحاديث عديدة، حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس وحديث عمر وحديث جملة من الصحابة عن الصلاة بعد صلاة الصبح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. وفي حديث عقبة بن عامر نهانا النبي صلى الله عليه وسلم 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قدر. وهذه حديث كثيرة تدل على أن الصلاة بعد صلاة الصبح مما ينهى عنه وليس مما يرغب فيه أو يرد فيه الأجر الذي ذكر السائل.
حسن الله عليكم. سؤالها الثالث، هي لم تتم السؤال يا شيخ، لكن هي تقول: تقدم لها عدة أشخاص لخطبتها وقلبها معلق بأحدهم، هي تدعو في صلاتها أن يرزقها الله بهذا الرجل، لها 3 سنوات يا شيخ وحتى الآن لم يتم شيء، تقول يبدو أنها ترفض يا شيخ الآخرين وليس هناك ما يعيبهم.
والله يا أخي على كل حال، يعني القلب إذا ترك حبله على غاربه.
نعم.
فقد يورد الإنسان المهالك، لكن ينبغي الإنسان أن يكون حكيما، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. بعض الأحيان قد يتعلق قلب الرجل أو المرأة بشيء لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يحصل، ومن العبث أن تركض وراء سراب.
صحيح.
وبالتالي لابد أن يكف الإنسان قلبه ويقبل بالممكن المتاح الموجود المتيسر، ولا يطلق لنفسه العنان في مسألة اتباع رغبته والانسياق وراء ما يحب وما يشتهي. لأنه بهذا يفوت على نفسه الفرصة. فما في شك أن المرأة إذا والرجل كذلك إذا تقدم به العمر لن تكون الرغبة فيه كما لو كان في أول عمره، سواء كان رجلا أو امرأة، والمرأة أشد من الرجل في هذا الجانب. فلذلك أقول ينبغي للإنسان أن يحمل الرأي والعقل في هذه الأمور، وألا يتبع نفسه هواها. إذا كان هذا ممكنا فالحمد لله، أما إذا كان عسيرا أو مستبعدا أو احتمالية الحصول قليلة، وأنا أقول بصراحة يعني ما يخالف نتكلم هنا بنوع من الوضوح، يعني بعض الأحيان يتوسم رجل أو في امرأة سمع عنها خيرا تكون في بلد بعيد، أو امرأة تتوسم في رجل سمعت عنه خيرا في بلد بعيد أو في ظروف مختلفة تماما. هنا ينبغي أن لا ينساق الإنسان وراء هذا، وأن يكف نظره وبصره، وأن يدعو إذا كان ولا بد داعيا، أن لا يدعو بشخص إنما يدعو بوصف، فيقول اللهم ارزقني رجلا صالحا أو زوجة صالحة مستقيمة جميلة، يعني يذكر ما شاء وتذكر ما شاءت من أوصاف. لكن أن يتعلق بالأشخاص هنا تقع إشكالية. أولا يقع الإنسان في عناء نفسي وتعب ليكون يركض وراء ما لا يمكن إدراكه أو ما لا سبيل إلى حصوله، وأيضا تفوته هو بطبيعة الحال الأمر الزواج أمر طبيعي فطري كالأكل والشرب، يحتاجه الرجل وتحتاجه المرأة، فيعطل مثل تماما لو أن هناك وجبة شهية رأيتها في التلفاز مثلا واشتهيتها ونفسك تعلقت بها وقلت أنا لا يمكن أقبل طعاما إلا هذا الذي في أقصى الدنيا في باريس أو في المغرب أو في المشرق أو في الشمال أو الجنوب، طبعا أنت ستموت إذا لم تأكل ستموت. وبالتالي ليس من العقل أن ترد الطعام القاع الموجود تعلقا بطعام بعيد لا يمكن أن تحصله، هذا كهذا تماما. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعمل العقل وأن يكون راشدا وأن يسأل الله الرشد والصواب، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وأن لا ينساق وراء ما يتوهمه من عواطف أو ما يتصوره من سراب يمكن أن يدركه وهو في الحقيقة كما قال الله تعالى مثله في مثل أعمال الضالين، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا
وجد الله عنده. حسن الله عليكم. وحتى يا شيخ يعني لو تستشير من تثق به هي، يعني إن كان والدها موجودا أو أحد إخوتها، فاستشارة
على كل حال. ورد حديث ضعيف،
نعم،
الحب يعمي ويصب، وكثير ما يقع هذا من الناس إنه إذا أحب شيئا أعماه وأصمه عن أي إشارة أو أي دلالة،
نعم،
ولكن سيفيق إذا ما أفاق بإشارة المشيرين سيفيق بمر الليالي والأيام، لكن قد لا يفيق إلا بعد فوات الأوان.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا نهال من السعودية يا شيخ سألت عن، هي تقول السنن الرواتب تعرف بأن السنن 12 ركعة، تقول لكن يا شيخ في حديث بين كل أذانين صلاة ومن صلى أربعا قبل العصر رحمه الله من صلى أربعا قبل العصر، هل هذه يا شيخ تدخل في الرواتب؟
شلون؟
بين كل أذانين صلاة،
بين كل أذانين صلاة، نعم. عبد الله بن مغفر، نعم، في الصحيحين ندب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة ركعتين بين كل أذانين، سواء كانت هذه على وجه الراتبة كما هو، نعم، في سنة الفجر،
نعم،
وكما هو في سنة الظهر القبلية، وعموما حتى لو لم تكن راتبة كصلاة ركعتين بعد صلاة الظهر بعد أذان العصر، وصلاة ركعتين بعد صلاة المغرب بعد أذان المغرب، وصلاة ركعتين بعد أذان العشاء،
نعم.
فهذه كلها ثلاثة، هذه الأوقات الثلاثة ليس فيها سنة راتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة،
نعم.
وما كان له سنة راتبة كصلاة الفجر وكصلاة
الظهر
راتبة قبلية فهي مغنية عما قاله صلى الله عليه وسلم، يتحقق بها ما قال به صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين
صلاة. وصلاة الشفع والوتر كيف تكون يا شيخ؟
الشفع والوتر، الشفع هو الزوج، الأعداد الزوجية، والوتر هو الأعداد الفردية، والشفع المراد به هنا أن يصلي ما شاء من الليل ركعتين ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، هذا هو الشفع، ركعتان ركعتان، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. بعض الناس يسمي الركعتين السابقة على الوتر بأنها شفع، وهذا ليس بصحيح. كل ما تقدم شفع، يعني كون يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، كل هذا شفع. ثم يصلي ركعتين ويوتر بعدها أيضا، هذا هاتان ركعتان شفع. فالشفع هو الزوج وهو التسليم بالركعتين، سواء كانت الركعتين اللتين تلي، سواء كانت هاتين الركعتين اللتين تليان
قبل الوتر أو
الوتر أو قبل التي يليها الوتر أو كان ذلك في أول الليل.
أحسن الله عليكم. الأخ محي الدين من العراق، تفضل أخي محي الدين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عايش في العراق من 86.
نعم أخي محي الدين، لو تكرمت أخوي محي الدين، اسمعنا اسمعنا عن طريق الهاتف. نعم
إن شاء الله إن شاء الله.
تفضل.
مطلوب 20 جنيه.
20؟
مطلوب 20 جنيه ومطلوب 15.
مطلوب ماذا؟ 20
جنيه 20 جنيه مطلوب الجماعة و15 الجماعة.
20 جنيه
اي 20 جنيه الجماعة و15 جنيه الجماعة ثاني.
نعم
يعني على الأسواق.
نعم طيب.
طيب جيت العراق، هل فتحت مطعم ما توفقت به؟
نعم.
أكو مصريين سافروا يطلبوني 200 دينار ويطلبني 100 دينار.
نعم.
فشلون يعني أسدها هاي؟ فما نعم. أقدر أنا أوفيهم. يعني ما أقدر أسافر مصر وأنطيهم.
ما تعرفهم؟
لا أعرفهم بس مصر هم وأنا أنا.
اي ما يخالف
الان يعني
اخي محي الدين يعني. اخي محي الدين الشيخ يقول طالما انك يعني تعرف لا. عناوينهم في مصر ما تستطيع ترسل لهم المبالغ تتصل بهم وتنسق معهم؟
ما اقدر والله.
طيب واضح. شكرا لك اخي محي الدين. تسمع الاجابه الاخت ام محمد من السعوديه، تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت ودي أكلم الشيخ.
نعم يسمعك الشيخ أبو محمد، تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
أيوه السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا
يا شيخ. ودنا هنوصل لك بس إن لك شعبية عندنا في حفر الباطل.
الحمد لله.
وكلنا إن شاء الله إنه نتابعك ونتابع برامجك.
الله
يبارك
الله فيك وفيك أبو محمد. لديك سؤال أبو محمد؟
أنا ليس بداعية كبيرة وإنما داعية على قد الحال.
الله
يبارك فيك. وأقربائي
الله يبارك فيك.
الله يجعلكم مباركين.
تفضل يا
وهناك من الجارات هذه هاشين جنبي وتسمعك لكنها منحرجة.
نعم.
تقول إنها من قبل تقريب 10 سنوات.
نعم.
مر عليها ظرف من الظروف.
نعم.
واحتاجت وكان زوجها في ظرف يعني صعب.
نعم.
وتقول إنها يعني دفعها الشيطان وأخذت قطعة ذهب ما تسمى بالسوارة من خالتها.
نعم.
أم زوجها.
نعم.
وهي الآن متندمة ولا تعرف كيف ترجعها يعني للخالة، وهي يعني بالإضافة إلى أنها لا تعرف الوزن ولا تتنقشة، ولكنها تعرف الثمن الذي ابتاعتها فيه.
نعم.
هي باعتها هي؟
هي سرقتها وباعتها. هي أخذتها وباعتها.
هي اللي تقولها، تقول إني أخذتها للصائغ وبعتها فيها كل يوم بما يقارب الـ1010. لكني تقول أنا الحين أبى أرجعها لخالتي متندمة، ولكن ما أعرف ماذا أفعل. خالتي يعني أمورها كويسة وأمورها ميسورة ماليا، وودي إني أرجعها، لكن أرجعها بأي صيغة؟ لا تقبل النقود يعني،
واضح.
ولا يكون مشكك في الموضوع.
أها طيب واضح. سؤال آخر أم محمد.
بالإضافة إلى أرجو أن تركز على أنها تقول لا أعرف نقشتها ولا أعرف وجهها.
طيب واضح أم محمد.
بارك الله فيك.
وفيك شكرا لك يا أم محمد. الأخ خالد من السعودية، تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بأسأل عن كلمة أقول إن شاء الله في النذر.
في النذر. طيب
شكرا
لك أخي خالد. طيب شيخ الآن أعود لأختنا نهال، سؤالها الأخير حول يا شيخ فضل قيام الليل.
يعني سنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا فيما نستقبل. وقيام الليل من أجل العبادات، نعم، بعد الفرائض ومحل قبول العمل، والله تعالى فرضه في أول ما فرضه على أهل الإسلام، وذلك لتأثيره وعظيم أثره في استقامة القلوب وثبات الأقدام. يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليه قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فصلاة الليل لها أثر كبير وتعين الإنسان على الثبات، ولعل إن شاء الله نتكلم عن هذا بإفاضة في بإذن الله ما نستقبل.
أحسن الله إليكم. أخونا محي الدين من العراق يقول بأنه يا شيخ مطالب بمبالغ مالية كما قال بعشرين جنيه وخمسة عشر جنيه، وفتح مطعما في العراق لكنه كما يقول ما وفق فيه، وهناك من يطالبه بمبالغ، وهؤلاء الذين يطالبونه سافروا إلى بلدانهم.
الواجب على من اقترض أموال الناس أو أخذها أن يردها، وأن يسعى في فكاك نفسه من هذا الدين ما استطاع إلى ذلك السبيل. وكونوا يعني أخذها لتجارة ولم تربح التجارة، هذا لا تأثير له على حقوق الناس، حقوق الناس باقية. لما تقترض أو تستدين أو تأخذ من أحد شيئا وتخسر، المحسن ليس عليه سبيل، الذي أعطاك ليس عليه سبيل، هذه ليست مضاربة حتى يقول إنهم يتحملون جزءا من الخسارة، هذا قرض أو 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 أي شيء آخر كالتمويل مثلا، دين يجب رده إلى صاحبه كاملا لا نقص فيه، بغض النظر عن ربح التجارة وخسارته. فكما أنهم لا يشاركونك في الأرباح لو ربحت، فكذلك لا يشاركونك في الخسارة لو خسرت. فخسارتك لا تأثير لها على ما في ذمتك من حقوق الناس، هذه واحد. ثانيا حقوق الناس، أنت إذا كان عندك ما تستطيع أن توفي به فالواجب عليك أن تبادر إلى وفاء الحقوق، وتبدأ بمن حل دينه أو بأكثرهم إلحاحا وطلبا، وتجتهد في وفاء أموال الناس. من لا تعرفه من أصحاب الحقوق كالذين سافروا إلى بلدانهم ولا سبيل إلى الوصول إليهم، هنا أنت بين أمرين، إما أن تسجل هذا في تركتك وفي أموالك أنه في مالي لفلان كذا وكذا، ومتى جاء يأخذ، متى استطعت الوصول إليه ترسلها إليه. أما إذا كان لا تأمل لقاءهم وتخشى أن يضيع الأمر وتذهب أموال الناس، فعند ذلك إذا عجزت عن الوصول إلى أصحابها فتصدق بها عنهم، تصدق بهذه الأموال التي في ذمتك عنهم، فإذا جاءوا فهم بالخيار، هم لهم المطالبة لأنهم حقهم، فهم بالخيار، إن شاءوا قبلوا تصرفك ويكون الأجر لهم، وإن شاءوا قالوا لا صح إنما أحوج ما نكون إلى المال ولا نريد هذه الصدقة، فيكون الأجر لك ويجب عليك وفاء الدين الذي عليك. هذا ما يتصل بسؤال أخينا محي الدين. وأنا أقول جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهنا فيه بشارة ونذارة. البشارة لمن أخذ أموال الناس على أي وجه كان، سواء كان قرض أو وديعة أو رهن أو أي وجه من أموال أو أخذ أموال الناس، لكن منه الديون والقروض، يريد أداءها، يعني في قلبه ونيته أن يرد المال إلى أصحابه وأن يؤدي الأمانة إلى أهلها، أدى الله عنه أي أعانه على الأداء. فإن عجز فإن الله يتحمل عنه، إن عجز الله جل وعلا سيتحمل عنه حقوق الخلق في الآخرة. أما من أخذها يريد إتلافها، بمعنى أنه ليس من نيته أن يردها ولا من نيته أن يوفي الحقوق إلى أهلها، في هذه الحال أتلفه الله. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى ثبوت الوزر والإثم عليه وعدم سقوط الطلب، والثاني أنه لا ينتفع من هذا المال الذي أخذه، أتلفه الله. وهذا مصداقه قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذا المال الذي أخذته لا تريد أداءه، لن تنال منه بركة ولا خيرا، بل سيتلفه الله، بل التلف يعود إليك وإلى المال، أتلفه الله لك وللمال الذي أخذته. فيجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى، وهذه النوايا يا أخي عبد العزيز مؤثرة جدا في بركة العمل. بعض الناس يقول لا ما لا تأثير، لها بركة وتأثير على العمل وعلى النتاج وعلى الربح بما لا يتصوره الإنسان، فمن صدق الله صدقه.
أحسن الله إليكم الشيخ. أختنا محمد من السعودية، وتشكروا على مشاعرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى شيخ أن يبارك بما تقدمون وأن يجعل العمل خالصا لوجهه. هي تحدثت عن جارتها وهي تسمعك الآن يا شيخ، تقول قبل 10 سنوات مر عليها ظرف حرج جدا، احتاجت إلى مبلغ، وكان زوجها أيضا في ظرف هو الآخر. تقول بأن الشيطان دفعها وأخذت سوارة من الذهب لأم زوجها وباعتها واستفادت من المبلغ. هي متندمة الآن، تقول بأنها لا تعرف كيف ترجعها ولا تعرف مواصفات هذا الحلي، لكنها تعرف المبلغ جيدا يا شيخ، وخالتها هذه لا تقبل النقود، فيما لو أهدتها مثلا نقودا أو أعطتها، ماذا تفعل يا شيخ؟
الواجب رد هذا المال إلى أهله، هذا هو الواجب، حتى تبرأ ذمتها حتى تبرأ ذمتها وتسلم من عاقبتها. لابد من رد المال إليها، إلى خالتها. طبعا الأسورة بيعت فليست موجودة، ما بقي الآن إلا الثمن، الثمن ثمنها ثمن البيع لما بعتها، وهذا أقرب ما يقال، على أنه من العلماء من يقول تردها بقيمة العين، عين الذهب يعني، في وقتها. الآن يعني بمعنى أنه الآن هي بعتها مثلا قبل 10 سنوات، قبل 10 سنوات غرام الذهب ب100 ريال مثلا، وحصلت هذا المبلغ، الآن غرام الذهب 200 ريال مثلا، يجب عليها أن تردها بقيمة الذهب اليوم، لا بقيمة الذهب في ذلك اليوم، لا في يوم السرقة أو الأخذ بغير حق، إنما في يوم الوفاء، هكذا قال بعض أهل العلم. على كل الواجب عليها أن تستبيحها، ولعلها إذا قالت لها بطريقة معينة يعني شرحت لها الأمر وبينت لها الوضع، قد يكون هذا سببا للعفو عنها وتسلم من عاقبتها وتسلم من رد المبلغ. لكن إذا قالت لا أنا ما أقدر أبلغها ولا أقدر أقول لها، عند ذلك يجب أن ترد المال، لكن ما ترد على صفة تكون فيها ممدوحة. يعني أنا لما يأخذ واحد مني شيء، أخذ أحد مني هذا القلم وجاء أهداني قلم مثله، سأشكره،
نعم صحيح،
وأشعر بأن له منة علي،
صحيح،
لكن هذا لا يجوز، لا يعطيني على صفة الهدية،
هدية نعم،
إنما هذا حقي رد إلي، فهو يرده بأي طريقة. مثلا ممكن يقول والله هذا في أحد أخذ منك قلما وأوصاني أن أرده إليك،
نعم.
هنا ما في منة، لأن أنا أخذ على أن هذا حقي، فأنت الآن إذا أردت أن ترد المال إلى خالتك فيمكن أن تقول له يعني أحد الناس أعطانها المبلغ، قال أنا خالص تطلب منها المبلغ ذا، هالقدر ذا من المال، وأنا أدفعه إليك. لو سألتك من هي وشلون وكيف، أنت ما يلزمك البيان، يلزمك أن توصل المال إليها، لا يلزمك البيان، هذا فيما إذا تابت، وأظنها قد تابت، تاب نعم. الله عليها.
أحسن الله إليكم شيخ. أخونا خالد من السعودية يسأل عن قول إن شاء الله في النذر يا شيخ.
إن شاء الله في النذر استثناء، وأهل العلم منهم من يقول إن هذا كالاستثناء في اليمين فلا يكون لازما، ومنهم من يقول إنه ليس استثناء في اليمين، ليس كالاستثناء اليمين، إنما هو لازم، نذر لازم، لأنه أوجبه على نفسه. والذي يظهر أنه استثناء، فإذا نذر إنسان قال إن شفى الله مريضي فإن شاء الله، ليس على وجه التحقيق، إنما على وجه إنه ما أدري يحصل هذا أو لا يحصل، فهذا استثناء، فإن أتم ما نذر فذاك، وإن لم يتم فهو قد استثنى. أما إذا نذر نذرا دون أن يستثني فالواجب عليه أن يفي بما نذر، لحديث لقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
أحسن الله إليكم. العياشة من السعودية، تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة.
تفضلي أختي.
أبغى الشيخ وجه نصيحة في اللي يتكلم في بنات الناس والخطأ، هل هو يرضى لأخته لبنته أم لا؟
نصيحة لي؟
أي نصيحة في اللي يتكلم في بنات الناس والخطأ،
في الذي يتكلم، يتكلم
في بنات الناس،
في بنات الناس والخطأ، هل هو يرضى لبنته لأخته؟
نعم نعم. طيب طيب
الله شكرا.
شكرا لك. شكرا. الأخت أم محمد من الجزائر، تفضلي أم محمد.
سؤالي، ما حكم زواج مسلمة سنية من مسلم شيعي؟
طيب شكرا لك يا أم محمد. طيب شيخ، أختنا عياشة من السعودية تريد منكم توجيه نصيحة لمن يتكلم في أعراض بنات المسلمين كما تقول، هل يرضى هذا على بناته كما ذكرت؟
الكلام في الناس لا يخلو من حالين، إما أن يكون مطابقا للواقع وإما أن يكون غير مطابق للواقع، افتراء وكذبا، وفي كلا الحالين يعني هو مذموم في الأصل، لا سيما إذا لم يكن فيهم ما تكلمت به عنهم. وأما إذا كان فيهم، فإذا كان هذا على وجه يحصل به مصلحة وتندفع به مفسدة وتدعو إليه الحاجة، فهنا لا بأس به، لكن هذا خلاف الأصل. والأصل أن يصون الإنسان لسانه عن الكلام في الناس، لأن أعراض الناس خطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لأحد أن ينتهك عرض أخيه في الحديث عنه، ولو كان هذا فيه، فإنه قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغيبة، ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، فقيل إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتله. وهذا ينذر بأنه على الحالين أنت على خطر، فيجب على المؤمن أن يصون نفسه. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وهذا في كل أذية قولية أو فعلية لمسلم ولمؤمن ومؤمنة بغير ذنب بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تصور احتملوا، هذا يدل على شدة المعاناة في حمل هذا الوزر الذي تحمله، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أي ظاهرا. وأدعو كل مسلم أن يصون لسانه عن الحديث في إخوانه وفي الناس، فإن الحديث في الناس خطير وهو مزلة قدم، وقد يدخل الإنسان فيه بحق ثم يتطور به الأمر إلى أن يتكلم بغير حق. ولهذا لا، السلام لا يعدلها شيء في هذا الأمر، فينبغي الإنسان أن يصون لسانه وأن يتقي الله تعالى ربه، وليعلم أن حقوق الخلق خطيرة، خطيرة جدا، وذلك أن الإنسان يعني فيما يتعلق بالمعصية التي بينك وبين الله تعالى، الله كريم عفو مبني حقه على مسامحة إذا لجأ إليه العبد واستغفره وأناب إليه، فإن الله يحط عنه الخطأ، لكن الخلق حقوقهم مبنية على المشاحة. أنت الآن لو تحسن الناس قد تدرك منهم سوءا، فكيف إذا أسأت إليهم؟ فكيف تطمع أن يصفحوا عنك وأن يعفو عنك؟ هذا بعيد في أخلاق كثير من الناس. ولهذا رتب الله على العفو أجرا عظيما وجعله منزلة كبرى، لأنه ما يكون من الناس عادة، في الغالب أن الناس يستوفون حقوقهم بالكامل بل يزيدون، كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون في حقوقهم، يستوفون كل شيء، وفيما له وفيما للناس عليهم وفيما عليهم من حقوق الناس ينقصون. لذلك أنا أقول ينبغي الحذر وتوخي الحيطة في اجتناب الحديث في حقوق الناس، ويعظم الأمر خطورة فيما إذا كان حديثا يتعلق بالتهمة بالزنا أو التهمة بالفساد، فإنه قذف، وهو مما جاء الوعيد عنه، والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، والله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي حسابهم الحق الذي يستحقونه ولا يستطيعون التخلص منه. لذلك يجب على المؤمن أن يصون لسانه عن الحديث في عباد الله تعالى، وأن يسير حتى فيما إذا اضطر إلى الحديث لمصلحة أو لحاجة في نطاق ضيق يختصر الكلام على أقل ما يكون. والعجيب أنه في مقام البيان النصيحة لله ورسوله في تضعيف الأحاديث وتصحيحها. نعم. يعني العلماء يضربون نماذج في صيانة ألسنتهم. فمثلا البخاري أقسى عباراته في ذم رواة الحديث إذا أراد أن يضعف راويا.
نعم.
ماذا يقول؟ يقول فيه نظر، فيه نظر بس، ما قال كذاب ولا قال وضاع ولا يقول يعني من هذه الكلمات التي لو قالها كان مطابقا للواقع. نعم. وناصحا للشريعة. لكن إنسان يعود نفسه أن يصون لسانه عن الألفاظ القبيحة حتى في مواطن الاضطرار لئلا تكون له سجية وعادة.
نعم. أحسن الله إليكم. أختنا محمد من الجزائر شيخ سألت عن حكم زواج المسلمة السنية من الشيعي.
هذه المسألة يحكم فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. ورضا الدين والأمانة، الدين قوامه على عقيدة وعمل. فإذا كانت عقيدته سليمة وعمله سليم فهذا الذي يزوج ويحرص على تزويجه. فإذا كان هناك نقص في عمله أو نقص في عقيدته أو نقص في ديانته فإنه ينبغي أن لا يزوج وأن يبحث عن من هو أفضل منه، لا سيما في مقام النصيحة. لأنك أنت لما تختار لابنتك أو لأختك أنت ما تختار لنفسك، الاختيار هنا ما اختيار تشحي، إنما اختيار مصلحة، وليس اختيار تشحي تختار من تشتهي وتحب، إنما تختار من تعتقد وتتوخى أنه الأصلح والأنفع للمرأة. فلذلك ينبغي حسن الاختيار والنظر في من سلم عقله وعمله وبعد عن البدعة القولية والعملية.
أحسن الله إليكم. هنا الأخت سمراء من تونس الشيخ تقول بأنها لا تستطيع المواظبة على صلاتها، تقول هذا بخل عن أدائها، تبلغ من العمر 25 سنة، تقول هل من دواء شاف؟
وش فيها
المواظبة على الصلاة؟
أي
غير يعني مواظبة يا شيخ؟
غير مواظبة أقول الله يعينك، أنت على خطر كبير، ترك الصلاة طامة كبرى وبلية عظمى يبلى بها كثير من الناس الذين لا يعرفون قدر هذه العبادة. الصلاة نور كما قال خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهي سبب لصلاح القلب وبركة العمل واستقامة الحال وصلاح الدنيا والآخرة. ولذلك الصلاة يجب على المؤمن أن يضعها في أولى اهتماماته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على عظيم ما معه من الإيمان واليقين والرضا بالقضاء والقدر والإيمان بالله جل وعلا، كانت الصلاة قرة عينه، كي يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني يعني سكون نفسي وطمأنينة قلبي فيما إذا نزل بما أكره. الصلاة هي المفزع الذي يفزع إليه، لأنه يناجي ربه ويلجأ إليه. ولذلك أنا أقول يا أختي، هي دعوة لكل مفرط في الصلاة، أما تخشى أن تكون داخلا في قول الله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ أما تخشى أن تكون من أولئك الذين قال الله تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أوقاتها، طهارتها، واجباتها، أركانها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإذا كان ترك صلاة واحدة يحبط العمل، فكيف بترك الصلوات متوالية ومتعاقبة؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر يعني فقد أهله وماله. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على الصلاة وأن يجاهد نفسه، لا سيما من يعني كان قدر الصلاة عنده ضعيف يحتاج إلى مجاهدة. لكن ثق تماما أنه اللي يحافظ على الصلاة ويحرص على أدائها كاملة على الوجه الذي يرضى الله تعالى، موته هو ترك صلاته.
نعم.
ولذلك تجد من الضيق والعناء في اختلال صلاته أو تركها ما لا يجده في شيء آخر.
نعم.
فلهذا أدعو إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات إلى المحافظة على الصلوات وإقامتها. لم يجي في القرآن أمر بشيء وحث عليه وبيان فضيلته والتحذير من تركه كما جاء في أمر الصلاة: فالله الله في صلاتكم التي أوصاكم الله تعالى بها. وكان من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم.
أحسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، الشكر في نهايتها بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصري، شكر الله لكم.
أهلا وسهلا.
ولقاؤنا يتجدد غدا بمشيئة الله تعالى عند السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة مع ضيفنا نفسه. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.